قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى أي من آدم وحواء أو من ماء ذكر من الرجال وماء أنثى من النساء. خلقناكم من ذكر وأنثى يعني إشارة إلى خلق كل بني آدم من آدم وحواء أو من ذكر وأنثى يعني كل مولود من بني آدم يأتي من أبن ومن أم كما قال سبحانه وتعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. فلا منكم أحد إلا وهو يجري بمثل ما يجري به الآخر سواء بسواء أو سواء بسواء. ما منكم أحد يخدم على أحد في أنفسه أو في أصله إننا كلكم ترجعون إلى آدم وآدم خلق من تراب. فلا وجه للتقصد والتقاض لي في الأنساب لأن كما ذكرنا الأسبوع من قبل يعني أن هناك وجه ارتباط بين هذا الخطاب وبين الآية الكريمة وبين ما قبلها. فإنه سبحانه وتعالى بعد ما نهى عن الجفة وعن احتقار الناس بعضهم لبعض وتسخية بعضهم لبعض نبه على أنه لا يجوز لأحد أن يحتقر أخاه أو أن يسخر منه لأنهم متساوون جميعا في البشرية. وقال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. من ذكر وأنثى فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب لأن النسب أمر يعني ليس إراديا وليس مثل الإنسان وإنما كل يدلي من حيث يدلي الآخر إلى ذكر وأنثى وإلى أنثى وحواء. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وجعلناكم متناسبين فبعضكم يناسب بعضا نسبا بعيدا وبعضكم يناسب بعضا نسبا قريبا ليعرف بعضكم بعضا في قصص القرابة منه وبعده لا قضية لكم في ذلك وقربة تقربكم إلى الله بل كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم أي أحبكم استقاء الله وفتية بسماء فاضله وانتساب العافيه لا أعظمكم بيتا ولا أكثركم عشيرا. فلما تساوى الذكر كله في بشرية بين الله سبحانه وتعالى أن لا وإن كان بعضهم يتفاخر بعض على بعض بنسب وحسب فإن هذا لا اعتبار له عند الله سبحانه وتعالى إنما لا اعتبار للعمل الصالح والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطر به عمله لم يسر به نسبه. من بطر به عمله لم يسر به نسبه. إن الله عليم خبير أي صبر واجبكم صبر واجبكم وفي الأتقى والأكرم وغير ذلك لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. حكى التعالي في فقه اللغة تجديد القبيلة بين الفترة إلى القلة على ابن الصندوق عن أبيه أن الشعب أكبر من القبيلة يعني هي عبارة عن دوائر بعضها أكبر من بعض وبعضها أصغر من بعض وأكبر دائرة هي دائرة الشعب الشعب أكبر من القبيلة ثم القبيلة ذات شيء يعني الشعب في القبائل ثم القبيلة تبنى لها العمارة ثم القصر ثم الفصل وعن غيره قال الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العشيرة ثم الذرية ثم العصرة ثم الأسرة. وقال الشيخ الجزائري: الصحيح في هذا ما رسمه الجزائر البركات وهو الشعب ثم القبيلة ثم العمارة ثم الفصل ثم الفصل ثم الفصيلة. وقال أبو أسامة: هذه الطبقات على ترتيب خلق الإنسان الشعب أعظمها مستقبل من شعر الرأس ثم القبيلة من قبيلة الرأس اجتماعها ثم العمارة وهي الصدر ثم البطن ثم الحجر ثم الفصيلة وهي الساق وزاد بعضهم من عشرة. وقال للشعب فهو أكثر حي علاجا في التوائي ثم القبيلة ان يأتوها العمارة ثم البطن والفتن بعدها والخطيرة ثم من بعدها العسيرة لكن هي في زمن هذا ترنا قليلا. الخطينة سعر وسنانة قبيلة وخطينة عمارة وخطين بطن وهاشم البشر والعباس قطيلة. سميت الشعوب لأن القبائل استعادت منها الشعوب جمع سعر التشكيل. وفي هذه الآية الكريمة الاعتناء بالأنساب وأنها شرعت بالتعارف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرفوا من أنسابكم ما تقضون به أحكامكم. إذا هذه الآية تشير إلى الاعتناء بالأنساب ومعرفة الأنساب لأن الهدف من تنوعها هو التعارف يتعارف. وفي الآية أيضا هم التكافل بها إن أكرمكم عند الله أتقاكم فلا تتفقنوا بنشر وإنما عند الله فأن ترموا ويتقوا. فشكاية تتم التفاصل بأن تكون التقية غير النسيب يقدم على النسيب غير التقي فيقدم الطوع في إمامة على النسيب غيرهما. وعن ابن وهب قال سألت مالكا عن نكاح الموالي العربية فقال حلال ثم تدى هذه الآية ويعلاكم صعوبا وقد يتعرفوا فلم يفترض استفادتي الحريه. وقال ابن كثير استدل بالايه والله بين ان الكفاحه في النكاح لا يفترض ولا يفترض في الدين وسبع قبل المرارة يعني ان كان هذه من التعبيرات البسيطه للعلماء ينبغي ان تجاوز فيها حقها. استدل بالايه من ذهب الى ان الكفاحه لا تفترض في النكاح ويشترط في ربي لان هي جديد لمن قال لي ثم تخفيف المساله ان يكون له موضع خاطر سواء هذا هو الرجع غير لكن هذه العبارات التي صرت معها ذره للاشاره الى ان هذه او قد استبان بها بعض العلماء على مساله الشرعيه هذه. وقوله تبارك وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فكان حصر حكمه جعلهم شعوبا وقبائل فيه وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا اي انما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا وتصلوا الارحام وتبينوا الانساب والتوارث لا للتفاهم بالاباء والقراء. بل طبعا عرفت الانساب ونسبتها له ارتباط مستقيم جدا بالاحكام التوارث وغيرها من الاحكام فجعل الله كذلك لاجل هذه المنفعه وهذه الفتنة وليس التفاكم في الآباء والقبائل بل يجعلنا شعوبا وقبائل لذا يتفاكم بعض الناس على بعض فإنما ليتعارفوا. فالحكم هنا مأخوذ من التخصيص بالذكر زي ما قلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما خص هذه الحكمة لتعارفوا دل على التخصيص خاصه وانه سكت عما عداه في معرض البيان فهذا هو الذي افاد الحصر في هذه الفائده. وقال الخشني معنى قول الله تبارك وتعالى ان كرامه عند الله اتقاكم اي لا كرامه للنسب لتساوي الكل في البشريه المنتسبه الى ذكر وانثى كل البشريه تنتسب الى ذكر وانثى. والامتياز بالشعوب والقبائل انما يكون لاجل التعارف بالانتساب لا للتكاثر فانه من الرذائل. والكرامه لا تكون الا بالانتساب عن الرذائل الذي هو اصل التقوى. ثم كل ما كانت التقوى ازيد رتبه كان صاحبها اكثر ما عند الله تبارك وتعالى وسنه الله. فالمتقي عن المناهج الشرعيه التي هي الذنوب في عرف ظاهر الشرع أكرم من الكاذب وعن الرذائل الثلاثية كالجهل والبخل والفرج والحسد واللب أكثر من المتكلم عن المعاصي الموصوف بها. وقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن قريب الله. قالوا ليس عن هذا نسأله. قالت عن معادن العربي تسألوني؟ قالوا نعم. قالت خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقروا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا تقروا. فقد يكون إنسان في الجاهلية أو غير مسلم لكن نفس استعداده الشخصية تجاهله أنه إذا عرض عليه الحق ينقاد إليه فيأتدنه في الإسلام مستقر. يعني هذه السجادة الشخصية خير كبير كما كان مانكي الجاهلية. وروى الإمام أحمد وطبعا هنا يعني إذا رجعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فأكرم الناس يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فهو يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومع ذلك يوسف لما انتكب لم ينتكب إلا بما أخبر الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الكريمة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. القوة كما إني حفيظ عليم. لم يقل إني أوتيت شطرته ولم يكن بنفسه وإنما زكى نفسه بما بينه الله سبحانه وتعالى به إني حفيظ عليم. وروى مسلم عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة عند الله سبحانه وتعالى والاحتساب عند الله والمقابلة بين الناس لا تكون بالنظر إلى الصور ولا إلى الأعراض والأموال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تقبله بتقواه. وعن خليفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا ينتهين قوم يدخلون لآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان. كلكم بنو آدم يعني أن الفطر جميعا متساوون في البشرية من كتاب إلى آدم عليه السلام. الصواب هذا أنه لا يحكم أحد أن يظهر على أحد بنفس ولا حدث فإنكم كلكم ترجعون إلى آدم وآدم خلق من تراب فلا ينفوها بالتفكر والفكر. ولا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم الحديث لا ينتهين قوم يفخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم حفظ الهمة. بعض الناس يفتخر بآبائهم الذين ماتوا على الكفر والعياذ بالله إنما لا ينتهين قوم يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم حفظ الهمة. فلا يجب أبدا لمسلم أن يفتخر بكذا أو بألباب ماتوا على الكفر كما سألت في الحديث أيضا. من انتقل إلى تسعة أداء يعني ممن ماتوا على الكفر فهو عاتبهم في النار فهو أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب أبدا للمسلم بعد أن حرر الله بالإسلام أن يفتخر بآبائه وبأحفاده إذا كانوا مسلمين. فما دامت إذا كانوا كافرين فما دامت إذا كانوا كافرين كما يحتفظ بعض الناس بعلماء المسلمين المشركين المسلمين فالنبي عليه الصلاه والسلام هنا ولا ينتهين ولا ينتهين قوم يفتحون لاحدهم او لا يكونن اهون على الله تعالى من الجعلان نوع من الحشرات او الحلائق التي يعني دائما تلاحق يعني النجاه. وروى عبد بن كليب وقت حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم فتح مكه ايها الناس ان الله تعالى قد اجعل عنكم عيبه الجاهليه وتعظمها من اباء فالناس رجلان رجل بر تقي كريم على الله تعالى ورجل تاجر يتقى هين على الله تعالى. ان الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أيها الناس إن الله تعالى قد كتب عنكم عيبة الجاهلية أو عبودية الجاهلية وتعظمها بأبائها يعني افتخارها بأبائها ومن صفات الجاهلية ومن أخلاق الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. فقد فقد في حج الشهداء فقال أنا إن أنا كل شيء من سنة الجاهلية موضوع تحت قدميه. أنا كل شيء جنون بعض نفسه بعض الأجيال عنا كل شيء من الجاهلية فكان حامية الجاهلية حكم الجاهلية تبرد الجاهلية ربا الجاهلية ظن الجاهلية كل ما ينسب إلى الجاهلية وهو من خطأها كيف وضع ولهذا بأن هذه سؤال سكين يحرص الإنسان عليها فإن ماله سخيط روحه ومعنى قبيه وجاهته أي بغل زبدة أي يجاهد العدو أو النفس والهوى أولئك هم الصادقون أي الذين صدقوا في ادعاء الإيمان بظهور أكد الشخص على جوارحهم وتصديق أفعالهم وأقوالهم وفيه تعريض لكذب أولئك الأعراب في ادعائهم الإيمان وشهادة الحسن أي هم الصادقون لا هؤلاء أو إيمانهم إيمان صدق وجد أولئك هم الصادقون في تعريض الأعراب بأنهم ليس صادقين في إيمانهم. وفي الآية الثانية على أن الأعمال من الإيمان وهذا مما لا خلاف فيه بين أكثر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله تعالى إنما المؤمنون فيه إشارة إلى الإيمان المعتبر الحقيقي هو اليقين الثابت في الأمر المستقر الذي نرجى معه الذي يكون على تسهيل الخطرات. المؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين صدورهم على نفوسهم ونورت في أنوارها فتفصلت فيها ملكة الصدور حتى تأثرت بها الجوارح لم يمكنها إلا الجر بحسنها والتفكر بهيئتها وذلك معنى قوله واجهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بعد نفي الارتيان عنه لأن لا يمكن أن يبذل ماله ونفسه في خير وفي لأنه إذا لا أخبرت الله فإن لم يكن على يقين بأنه على الحق وعلى يقين بهذا الإيمان بدون أدنى قريب أو شك فيقبضه بنفسه ونفسه. فإذا هذه أخبرت هذا اليقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كانوا على هذه البعض من اليقين والبراءة من الربا فهؤلاء ويعلم انفسهم فيه ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. هؤلاء الاعراب انصرنا ساكتين امنا أتعلمون الله بدينكم أي أتقسمونه بقولكم أهلنا بطاعتكم إياه لتكونوا مع المؤمنين عنده ولا تزالون بعلمه بما أنتم عليه. قل أتعلمون الله بدينكم تقولون أهلنا مع أن الله سبحانه وتعالى هو يعني علام الغيوب فهي من التعليم بمعنى الإعلام والإحقاق. قل أتعلمون الله بدينكم يعني أتخبرون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض. فقول فيه هذا فيه تدهين له وتوجيه لان قولهم امنا ان كان اخبارا للخلق فلا دليل على قصه وان كان للحق تعالى فلا معنى له لانهم كيف يعلمونه وهو العالم في كل شيء كما قال الله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله في كل شيء عليم. هذا تقدم من الله الى هؤلاء الاعراب بالنهي عن ان يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه في دينهم. يقول الله محيط بكل شيء عالم به احذروا ان تقولوا خلاف ما يعلم من جماهيركم فانا لكم عقوبته فانه لا يخفى عليه شيء. ثم اشار تبارك وتعالى الى نوع اخر من ذكائهم مخصوصا بتوعدهم فقال تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا ثواب أتباعك. قل يمنون عليك أن أسلموا طبعا أسلموا بطل ذلك نفس العرب المخطط كان الظاهر من خلال بيسر الظواهر دون القمر. فالمنون عليك أن أسلموا يعني أنهم انقاتوا وكثروا ثواب أتباع كثروا عدد المسلمين. قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تمنوا علي بإسلامكم إلا ثمرة منهم إلي، لأن لو أنت أسلمتم فأنا لا أنتفع بهذا. من انتبع فإنما تهتدي بنفسي. من يطع الله ورسوله وصحابته ومن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله نفسه. يمنون عليك أن أسلموا أي انقادوا وكثروا فواد أتباعك. لا تهموا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في قولكم آمنا هذه الحالة تكون منا لله عليه السلام هو الذي هداكم للإيمان. لكن عرف الله من قلوبكم أنكم كاذبون اقتناعه على القلوب. واضح؟ سمعنا يمنون عليك أن تسلموا فاكثروا ثواب أتباعك وانقادوا في الرأي. قل لا تمنوا علي إسلامكم يعني لا تمنوا علي بإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا. لكن في الحقيقة أنتم غير صادقين في هذا وأنتم كاذبون والله المطلع على الرؤيا على منكم الآن. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الخاسق منكم من الكاذب. وما الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه ومن الداخل فيه رهبة من الرسول ومنه. فلا تعلمون دينكم ولا تعلمون دينكم. إن الله لا يخفى عليه شيء في خطايا السماوات والأرض. روى الحاكم أبو بكر البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أسلمنا وقاتلت العرب ولم نقاتلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شفتهم قليل وإن السافر ينطق على ألسنتهم. ونزلت هذه الآيات. وقال ابن زيد: هذه الآيات نزلت في الأعراب ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخر السورة من نفاس الأعراب غير المعنيين بها أولا. يقول ان ممكن لا يبقى ان يكون طريقه اخرى غير المعنيين في اول المدينه كانوا ينادون الرسول على الكلام من وراء السوره وانما ضموا اليهم اشتراكين معهم في غيظه القول وخشيته يستحق ان يكون لهم لقبيله واحده. في قوله تعالى: بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان في كنتم صادقين ملاحظه منه لله عز وجل والفضل في الهدايه والقيام بواجب الاجتهاد ولازم الرقيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار يوم حنين: يا معشر الانصار الم اجدكم ضمانا فهداكم الله به وكنتم متفرقين فالفكم الله به وكنتم عاله فاغناكم الله به. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله امن. الله ورسوله امن فاتراق في الجنه وصف الله عز وجل. وما انفق قبل ابي اسحاق الصابي في طبيعه كتاب الله بعد الثلاث على الله تعالى يقول: وبعث اليهم رسلا منهم يهدونهم الى الصراط المستقيم والفوز العظيم ويعدلون بهم عن المسلك الامين والمورد الوكيل وكان اخرهم في الدنيا عطرا صلى الله عليه وسلم فكان اخرهم في الدنيا عطرا واولهم يوم الدين ذكرى وارجحهم عند الله ميزانا واوضحهم حجه ومهانا وابعدهم من فضل غايه وابصرهم معجزه وايه وحسن صلى الله عليه وسلم تفكيرا الذي اتقته صفيا وحبيبا وارسله الى عباده وكيرا ونذيرا على حين ذهاب منهم مع السلطان وثبوت عن الرحمن وتقطيع للسلطان وفك من ابناء الحرام واقتراف من جرائم واستحلال من آتي خلوصهم في المعاصي حميه ونصوصهم في غير ذات الله ابيه يدعون معه الشركاء ويضيفون اليه الاكفاء ومعبودون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا فلم يزل صلى الله عليه وسلم يقذف في اسمائهم فضائل الايمان ويقرا على قلوبهم قواعد القران وادعوهم الى عباده الله بالنطق لما كان وحيدا وبالعنف لما غلب انصارا وجنودا. لا يرى من كفر اثرا الا طمسه ومحاه، ولا رطما الا اذاه وعفاه، ولا حجه لموتها الا كشفها ودحضها، ولا جعانه ضحضها الا حقها ووضعها، حتى ضرب الحق بجدرانه وطبع بلياله وقطع بمصباحه ورفع بأوضاحه، واستنفق الله هذه الأمة من حضير النار وعلاها إلى جدوى الصلحاء والأبرار. واتصل أهلها بعد الفساد، والتأم سمها بعد الفساد، واجتمعت بعد الفرقة، وتواجعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه ولكن زاكية نامية رائحة راضية منجزة عدة رافعة درجة. يقول الرازي هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخشى، وهي إما مع الله تعالى أو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجن. يعني هذه السورة هي سورة الآداب، سورة الرب، سورة الآداب، لأنها فيها إرشاد إلى مكارم الأخلاق. إلا مع الله تعالى، فإلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع غيرهما من أبناء الجن وهم على صفين، لأنه إلا أن يكون على طريقة المؤمنين داخلين برتبة الطاعة أو مؤمنين لكن خارج الطاعة الفاسق. يعني داخل صفة الطائفتين الثالث لطريقتهم إلا أن يكون حاضرا عندهم أو غائبا عنهم. ثلاث خمسة طائفتان، أحدها يتعلق بجانب الله، والثاني بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بجانب الفساق، والرابع بالمؤمن الحاضر، والخامس بالمؤمن الغائب. فأحكى الله تعالى في هذه السورة خمس مرات: يا أيها الذين آمنوا، وأرسل في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الأقسام الخمسة. فقال أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فطبعا هنا هذا الجانب يتعلق بجانب الله، الحدث مع الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طبعا المقصود بكلمة ورسوله المقصود بيان طاعة الله، لأن طاعة الله لا تعرف إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي هو الحق الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال ثانيا فيما يتعلق بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بيان وجود احترام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثالثا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لبيان وجود الاعتراض عن الاعتماد على أقوالهم عن الفساق، فإنهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم. وبين ذلك أن تفسير قوله: وإن تصبحون مرمون فتنوا فأصلحوا بينهم. وقال رابعا يعني فيما يتعلق بالمؤمن الحاضر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى يكونوا خيرا منهم. وقال: ولا تنابزوا بالألقاب، لبيان وجود فرق إيذاء المؤمنين في حضورهم والإجراء بحالهم ومنصبهم. بعض الناس إذا وقع في الهيبة فتنكر عليه تقول لك: أنا أطل كافي في وجه أنا أطلته ذلك الشيء أدري، وظن أن مجرد هذا الكلام يعتبر مفرغا لديه، وحتى أنت إذا قلته في وجهه فقد أخذت نوعا آخر من المقالة، فهو أذية المؤمن الحاضر، فأذية المؤمن كما كان حاضرا أو غائبا محرمة. فلغاية هنا في هذا الفصل الرابع هو متعلق بالأدب مع المؤمن الحاضر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساءهم من نساء حتى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلوموا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وهذا لبيان وجود فرق في إيذاء المؤمنين في حضورهم والإبراء لحالهم ومنصبهم. وقال خامسا فيما يتعلق بالادب مع المؤمن الغائب: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، وقال: ولا تجتهدوا، وقال: ولا يغفر بعضكم بعضا. لبيان وجوب الاحترام عن اهانه جانب المؤمن حال غيبته، وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى، وهو في غايه الحسن الى الترتيب. فان قيل: لما لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متفرقة؟ يعني خلينا من التفسير يتعلق بجانب الله، بجانب الرسول عليه السلام، عشان بجانب الفساق وبالتالي المؤمن الحاضر هم زياره المؤمن الغائب. فان قيل لما لم يدخل المؤمن في البيت فكان على الرسول على قياس المؤمن فنحن نحن من هذه التفق الرسول لما لم يدخل المؤمن قبل ان تكون المراتب المتكثره فالنفس لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاضر المنظوم ورأس بالفجر يقول قدم الله ما هو الأهم على ذات له فذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصراء إلى كلام الفاسد والاعتماد عليه فإنه يذكر كل ما كان الفجر إيثارا بالحضور فالقتال بالمؤمنين والفتنة المملة تترتب على تطبيق خبر الفتنة والفتنة كذلك تطبيقها تطبيق في الايه المؤمن الغائب او الحاضر فقدم الله ما هو الأهم على ما هو الأهم وذكر جانب الله ثم جانب الرسول ثم ذكر ما يفضي الى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الاضراء الى كلام فاسق لا تبقى عليه فإنه يذكر كل ما كان فجر إيثارا في الصدور. فأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذي المؤمن إلى حد يغضي إلى القتال. فلا ترى أن الله تعالى ذكر عقل أو عقيل سبب فاسق لا يتقتل فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وما الذي يتقتل الفاسق من المؤمنين؟ أنهم يقبلون خبر الفاسق. فيعتمدون عليه ويحصل بينهم فتنه هذا الاقتتال. اما المؤمن الحاضر او المؤمن الغائب فانه بلغ من الاذى فانه لا يقصد احد فتنه الاقتتال.